ما هي قصة الضحية السابعة؟ هي الفتاة ميم ألف ت. كانت هذه الفتاة ضربة قاسية وموجعة للنصارى في كل المحافظة نظر الوضع الاجتماعي والثقافي. فوالدها كان رجل ذو شأن هام وله صيت قوي ومسموع لدى كل المسيحيين في مدينته والمحافظة كلهم. ووالدتها وكيلة إحدى الوزارات ومرشحة لمنصب أكبر بالقاهرة رئيس القطاع ومن أصول عريقة جدا. كانت هذه الفتاة أكبر ضربة للمسيحيين لوضع والدها تحديدا. كانت جامعية وما حدث مع غيرها مما ذكرتهم حدث معها ويحدث حاليا ولا يحدث مع آخرين. لم تكن ميم تسكن لأي شيء لمغرب حياتها، فقد كانت تحيا حياة مرفهة جدا ولا صديقات كثيرة مسيحيات وغير مسيحيات، وكانت مسيحية مؤمنة ومتدينة، وتحفظ الكثير من الآيات وتصوم أي صوم مسيحي من بدايته. تعرفت عليها عن طريق صديقة مسلمة لها، وكانت الصديقة المسلمة على علم بغرضي للتعرف عليها، ووافقت رغبة منها في نصرة الإسلام وإعلاء كلمته. إن الله لا إله إلا هو وإن محمدا رسول الله. وطبعا أيضا في خيرات بالجنة. وبدأت معها في لعبة الحب وعمل دور العاشر والهان بجمالها. كنت أتصنع دور المسلم العلماني الذي يحب كل الناس ولا يكره أي دين. كنت أتصنع دور صاحب الميول الاشتراكية. فلو حاولت خداعها ببعض أسئلة معينة تشكيكية على العقيدة المسيحية، ولكني وجدت إجابات لم أكن أسمعها من أي فتاة عندما كنا نطرح عليها هذه الأسئلة. ووهمتها بأنني مقتنع بالإجابة، ولم أقول لها بأنني متزوج وزوجتي كانت مسيحية وأسلمت، بل قلت لها بأنني أعزب وأبحث عن الحب، كنا نخرج سويا يوميا، وكانت تخرج معنا صديقتها المسلمة واسمها أمل رمضان عبد العليم. وكان لهذه الصديقة دور أساسي في التحدث معها، واستمرت تلك العلاقة 11 شهرا، كنت حريصا على أن تكون تلك العلاقة ظاهرة من وجهة نظري، فقد كانت متدينة بل ومرنمة في فريق الكوران. ولا يمكن ان تقع في الشر بسهولة. فحرصت على ان اركز على عاطفتها. كنا احيانا نبكي لعدم قدرتنا على تنفيذ الزواج. وحاولت هي ان تتكلم معها في العقيدة الاسلامية. وخدعتها باني مقتنع بكلامها. ومرت الايام واصبحت لا تستطيع ان يمر يوما بدون الخروج معي. وحدث مرة ان ذهبت معها لدير القديس سماع الخراس والمقدم لمدة يوم واحد. واستمعت الخشوع ومن داخلي كنت ابصق على كل شيء موجود. وقمت باخراج نقود ووضعتها امامها في صندوق العطايا، بل وقبلت التصاوير لاقنعها بانني احببت نصرانية. وصرحت لها في هذه الزيارة لانني بدأت اقتنع، ولكن انا ابويا شيخ واعمامي شيوخ وممكن يعملوا لنا مصيبة. شوية لما ربنا يحلها من عندي. ومرت أسابيع بعد زيارة الدير وتكرر حديثها معي حول مدى قبولي للتنصر. ووضحت لها أني مستعد لكن في الخارج. والآن يجب قطع علاقتنا مؤقتا ولا نرى بعدنا مرة أخرى إلى أن يأذن الله. وكان هذا الأمر مفاجأة بالنسبة لها، لكنها كانت مفاجأة قاسية جعلتها تبكي بشدة. ورفضت ذلك الأمر ودار حوارا. طب اعمل ايه؟ انا بحبك وانت بتحبيني. انت تعرف كويس انا ما اقدرش استغنى عنك. ايه رايك نعمل ايه؟ انا عارف شعورك بس اللي في دماغي صعب يتنفس دلوقتي. وهنفضل كده لحد امتى؟ بس انا لو اتنصبت ممكن اهلي يعمل مشاكل، احنا مش هنتاخد. غير مش ممكن هيكون لنا اي مصدر دخل. انا عندي شويه ذهب ممكن نبيعه. وبعدين لما اخلص هنعمل ايه كمان؟ انا مش ممكن امدي ايدي على فلوسك. ممكن تشوف لنا اي شغلانه ونعيش على قدنا. عندي فكره بس انا عارف انت مش هتوافقي. قول. انا كده كده هتنصر بس لما نسافر. لكن انا مش عارف ده هيحصل امتى. يعني انت ممكن نقعد كده كام سنه تاني، ده حرام عليك. الحل الوحيد ان انت تضحي مؤقتا. وانا اوعدك ان ده هيكون حل مؤقت بس مفيش قدامنا غير كده. لازم نهدم اي جسور. لان اللي جمعنا ده اسمه دين الحب. انت قلت ايه؟ انت سمعت كلمتي ولو مش موافقه مش لازم نشوف بعض تاني. حاول تشوف حد غير كده عشان خاطري. انا بقالي كام يوم مش بفكر غير في الموضوع ده ومش لاقي غير الحل ده. وهقول لبابا وماما ايه؟ وهيقولوا عليا ايه؟ وشكلي هيبقى ايه قدام الناس واصحابي والكنيسه وابونا؟ هيقول ايه؟ الحل في ايدك اختاري. حبيبي حاول تشوف لنا حل تاني. صدقيني مفيش حد غير كده. كنت عارفه انا بخاف على سمعتك وبعمل لمصلحتك. وازاي هسيب البيت واقول لهم ايه؟ دي بسيطه جدا، انت سامي شنطه صغيره وتقول لهم انك رايح حجر راحلات مصر القديمه كام يوم وراجع على طول. وهنسافر مصر مع بعض وهنعيش هناك لحد ما ربنا يعدل الظروف. وصدقيني اول ما الظروف تتعدل هتعمل ونعمل كتير. حددي موقفك. ديانا اهلك وديك. بس لو قررت تكلمي هسيبه ما تدوريش عليا تاني. خلاص بس سيبني وين افكر. بعد بكره انا هنتظر بالشنطه عند حط الساعه 7 الصبح. لو ما جيتيش يبقي تنسيني للابد. ثم تصنعت انا البكاء وبكت هي البكاء الحقيقي وبالفعل في نفس الموعد كانت موجوده على رصيد حق اختار سريع وتوجهنا للقاهره وذهبنا لمنزلي وفتحت الشنطة ملابسها ويا للهول أن الملائكة لم تدخل البيت وهذا الرجس موجود وكان ما وجدته معها كتابها المقدس فقالت أنها ضحت بمسيحها وأسرتها وكنيستها من أجلي أنا فقط ومن أجل انتصار ربنا وأنها سوف تصلي ليل نهار حتى يعدل الله ظروفي وأنعمه وكنت أكتم غيظي وأضحك عليها وعلى زجاجتها وجلسنا نتناول الافطار وخرجنا للنزهه ثم بدانا معها اعدادها لاهم مرحله وهي مرحله المقابله مع رجال الدين النصارى والمواجهه مع اهلها. تم عمل جلسات مكثفه لها مع شيوخ وسيدات داعيات وتم استخدام جرعات من ادويه عصبيه معينه احضرها لي زميله في الصيدليه وكنا نذيبها في طعامها وكان تاثير تلك الحبوب تهدئه الاعصاب او جعل الشخص الذي يتعاطاها لا يبدي المقاومه بل يكون مطيعا نوعا ما واستمرت هذه الجرعات من الادويه والجلسات الاسلاميه يوميا لمده شهر. كان اهلها قد قاموا بقلب الدنيا راسا على عقب بسبب بنتهم مختفيه وذهبوا للسؤال عن اهل الدير التي قالت لهم عنه فلم يجدوها وقالت الراهبات انها لم تات واتجهوا الى دير ثاني وثالث في العتبه وفي دمياط للبحث اتجهوا لبيوت المكرسات ولا اثر لها ايقنوا وقتها ان بنتهم مخطوفه وقاموا بابلاغ الشرطه التي رفضت كل طلباتهم الا تحرير مصر وابلاغ المباحث الانتحاريه وكان بأفراد الشرطة دور جهات اللعبة في تمويه وتطويل المدة حتى نتمكن من إعداد الفتاة بأي جلسات من قبل النصارى. وأخيرا وتحت كثرة الشكاوي والفاكسات والنداءات حددت مديرية الأمن مكان الفتاة بأنها موجودة بإحدى الجمعيات الشرعية في الجيزة وتقدمت بطلب لإشهار إسلامها. وكانت مفاجأة قاسية لكل أهلها ولكل زملائها ولكل رجال الكنيسة الذين لهم صلة بتلك الأسرة وذلك لأنهم مدى إيمان تلك الفتاة وتدينها ومدى أخلاقها وكونها مرنمة صوتها هزيل وكانت الفتاة تحضر الكنيسة يوميا وتحفظ بعض صلوات الأجلية عن ظهر القلب وأنها أساسا كانت ذاهبة لدير مصر القديمة لتصلي وتخلو مع نفسها فكيف كيف ولا إجابة كانت حسن وشيرها غنان جدا فالكل يريد تفسير لما يحدث ولا من مجيب واشترطت الشرطة أن تتم المقابلة بها في مكتب من مكاتب أمن الدولة بالجيزة بحضور أمين شرطة كنا نعرفه جيدا وكنا ندفع له مبالغ لأن كان له دور أساسي في إدخال الرعب من قلب أي فتاة فقد كان دميم الوجه ضخم الجثة عريض المنكبين وهو يجيد جيدا ما يفعله فكان حاضرا مع احد الضباط واستمرت الجلسه مع الفتاة 3 ساعات لم يكن على لسانها سوى لا اله الا الله خلاص سيبوني في حالي انا بحبكم قوي ما تزعلوش مني وكانت تتكلم وهي باكيه وكانت تبكي بكاء شديد جدا وكان موجود مع اصواتها 2 من القساوسه حاولوا مناقشتها في معتقداتها عن الدين الاسلامي لكن لم تتكلم سوى تلك الكلمات القليله وتبكي بكاء شديدا وكلما تشجعت قليلا كان امين الشرطه الموجود يدق باصبعها على المكتب فتنظر اليه وازداد رعبها وانتهت المقابله بما تستاهل تلك الاسره وخرجوا منكسي الراس وقمنا في زمن قياسي بتجهيز اوراق مين الى شيماء واستلم بطاقتها الجديده بتعديل خانتين وبذلك انتهى دوري انا لن اتزوجها مهما كان الثمن وقبضت مبلغ المكافاه والذي كان اكبر مبلغ احصل عليه خلال نشاطي الشيطاني قبضت مبلغ 40,000 نعم 40,000 جنيه ثم احتفيت انا عنها وبحثت عني كثيرا فقد آن الاوان لنتزوج واخيرا وجدتني وسالتني عن معاد عقد القران. انا عملت زي ما انت عاوز، والمطلوب مني ايه؟ نتجوز. انا عملت كل ده عشان ربنا. حبي يوسع ايه؟ هو انت حبيتي دينك لما تعرفت تحب راجل؟ ايوه حبيتك وانت حبيتني. انا فعلا كنت بحبك، بس انا ما قدرتش اتجوزك لانك بصراحه خاينه ومفيش امان. انا خاينه؟ انا بعمل كل شيء عشانك، وتدعيني انا نفسي عشان غيري كمان. انت قالي نجس، يعني ايه الكلام ده؟ وخليتني غير فيني ليه؟ وعدك ليا كل ده راح فين؟ انا كتبت فيك ثواب ودخلت في الدين الصحيح، ولعلمك انا متزوج، وزوجتي كانت زيك كده كافره وانا عادتها، وانت مش هتكوني اول ولا اخر واحده شافت. مش ممكن، مش معقول. ايه ده اللي انا بسمعه؟ ودلوقتي روح اشتغل اداب حضانة اطفال الجمعية الشرعية لحد ما تشوف عليه ازاي يعرف يكسر دقنك. مش ممكن، مش ممكن تكون انت الولد اللي انا حبيته. حب يا بنت بتاع ايه؟ يلا روح امك وقولي ما قدامي. ما تنهارش الماء والصبر اغماء طويلة، واصيبت باكتئاب شديد، وكان يحدث لها اعراض غريبة، فقد كانت تشعر من نومها مبتعدة، تصرخ صراخ شديد وتبكي، وظلت تبكي ولم تجف دموعها، رغم اننا قمنا باختيار عريس لها، وقمنا بتجهيز حجره له في شقه بمنطقه العمرانيه. وكان هذا العريس بائع مأكولات متجول، فتخيلوا انتم معاملته لها. كيف تكون؟ مهما كتبت فلن استطيع ان اعبر. وكنت انا اتلذذ كلما رايتها باكيه ومذلوله، وذات مره قالت لي: منك لله، ربنا ينتقم منك. فوثقت وضحكت وقلت لها: عوزا بائع. واستمرت زوجة لهذا البائع 9 اشهر، حدث لها حمل لكنها انهضت من كثرة ضربه العنيف لها، واخيرا اغلقت واصبحت بلا مأوى، واخذها احد اخوة العمل بمستشفى في منطقة العياط. كانت تعمل عاملة نظافة او بمطبخ المستشفى، وتنام في اي مكان مستور، فلم يكن لها مأوى محدد، وظلت هكذا الى ان تعرف علي احد اطباء المسيحيين، فاخذها للعمل عنده في عيادته بمدينة دمياط، رغم علمه بخطورة ذلك كونها مسيحية سابقة. لكنها صرحت له انها لم ولن تؤمن يوما بالاسلام ولا بنبيه ولا بالهه، وتتمنى ان تعيش خادمه وتنام على البلاط في بيت والدها. واستمر الوضع هكذا شهور قليله حتى كانت مع مديريتي، وبحثت عنها كثيرا، وتوجهت للطبيب الذي كان نموذجا مثاليا للشاب المسيحي الحقيقي الذي اظهر لها مشاعر المحبه وتمثل بسيده العظيم. وتحاورت معه وقالت لها وعرفت لها وبكيت امامها طالبا منها الصفح على كل ما سببته لها، فلم تعلق، فكانت منهاره بالبكاء. وطلبت منها ان نصلي كلنا معا، انا وزوجتي والطبيب وهي، فرأيت ابتسامتها الجميلة، ثم انصرفت واعدا اياها بانني سوف اذهب لوصلتها واعترف لهم بكل شيء. وحدث فعلا انني ذهبت ورأيت الفرحة في عيونهم ولهفتهم عليها وحزنهم على ما وصل اليه حالها، ووجدت المحبة المسيحية الحقيقية، فلم يتعرض لي اي احد لاي اذى، بل شكروني وقبلوني، وبكيت من محبتي وحزنت من كل ما فعلته مع هذه الاسرة التي تعرف الله حقا وتعرف ان الله محبه وانه اله رؤوف متحنن. حدث ما حدث مثل ما حدث مع غيرها، كان الحب والتسامح والدموع تغلب على اي مشاعر اخرى. وارتمت في احضان والديها وقالت نفس الآية التي قالها ابن الضال، وذهبت معهم وهي الآن تعيش شاكرة متعبدة مصلية مع أحد أشقائها وأولادها في القاهرة الكبرى، ولتمجد اسم الرب.